الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 213 من سنن أبي داود، وهو 3 من كتاب البيوع. قال: باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني هل يجوز أن تبيع البعير بالبعيرين، أو الكبش بالكبشين، أو البقرة بالبقرتين؟ وبعضهم ألحق بذلك: هل يجوز بيع كيلو لحم باثنين كيلو من لحم آخر أو من مثله؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر أن لا ربا في اللحوم لأنها ليست من الأصناف الربوية. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال رحمه الله: في الرخصة في ذلك. وفي السند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب محمد عن وعن عنته تضر عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان. مسلم بن جبير مجهول لا يعرف. عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش أو حريش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وأخرجه أحمد. قال الشوكاني: في النيل ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا، وشرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين، وتمسك الأولون بحديث ابن عمرو وما ورد في معناه من الآثار، وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال. وقال الشافعي: المراد به النسيئة من الطرفين، وهي بيع الكالئ بالكالئ، وهو لا يصح عند الجميع. احتج المانعون بحديث سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وما في معناها من الآثار، وقالوا إن حديث ابن عمرو منسوخ، ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تكرر تأخر الناسخ، ولم ينقل ذلك، وقد أمكن الجمع ما سلف عن الشافعي، ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم، فإن ثبت ذلك في اللغة أو الشرع فذاك، وإلا فلا شك أن حديث النهي أرجح من حديث ابن عمرو. ثم ذكر وجوه الترجيح: فإن شئت الوقوف فعليك بالنيل. المهم، الحديثان ضعيفان، سواء حديث سمرة في نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، أو حديث عبد الله بن عمرو في شراء البعير بالبعيرين. قال: باب في ذلك إذا كان يدا بيد. وبالسند المتصل: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، خرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. هذا الحديث دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، سواء كان يدا بيد أو لم يكن ذلك. والتقييد بيد بيد هذه حادثة عين، اعتق النبي صلى الله أو باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا بعبدين، وإذا كان يد بيد لا خلاف بين العلماء في جوازه. قال: باب في الثمر بالتمر. التمر قد يكون المراد به اليابس، والثمر الذي ما زال في النخلة لم يؤخذ بعد، فإذا كان من نفس الجنس لا يجوز، لأن التمر بالثمر سيؤدي إلى زيادة في الوزن أو يؤدي إلى الغرر. فالتمر إذا يبس يخف وزنه، وإذا كان رطبا يثقل وزنه. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم والقعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيد بن أبي عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت. قال الخطاب: البيضاء نوع من البر أبيض اللون وفيه رخاوة، يكون ببلاد مصر، والسلت نوع غير البر وهو أدق حبا منه. وقال بعضهم: البيضاء هو الرطب من السلت والأول أعرف، إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث. الحديث في باب التمر بالتمر. فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. قال: فنهاه عن ذلك. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أو سئل في نسخة عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك للغرر، للغرر الحاصل. أخرجه الترمذي وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد بنحوه، وأخرجه مالك. قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أمية، رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك. وبالسند المتصل: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أنبانا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. بهذا اللفظ أيضا شاذ، لأنه نهى عنه مطلقا نسيئة أو كان يد بيد، لأنه سيكون فيه غرر. فإن قلنا مثلا ينزل كيلو تمر مما قد يبس مع كيلو من الثمر، بلا شك أن الثمر إذا يبس سيكون أقل من كيلو، فهنا يقع الغرر. فالنهي مطلق لا نسيئة ولا يد بيد. والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي لعله من حديث أبي سعيد الصحيح أنهم كانوا يأخذون الجنيب ثم يشترون به تمرة، فقال: أوه أوه عن الربا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جنيبا، يعني بع التمر المجموع الذي يكون صاحبه يمر على المزارعين، هذا يعطيه قليل وهذا يعطيه قليل وهذا يعطيه قليل، هذا سيكون أرخص. أو مثلا التمر الذي قد نزل في الأرض يجمعوه، هذا سيكون أرخص من ذلك التمر الذي يكون في عوده ويكون طري وغير ذلك. قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. تقدم أن كلمة نسيئة غير ثابتة. قال الخطابي: وقد تكلم بعض الناس في إسناده إلى سعد بن أبي وقاص، وقال زيد أبو عياش راويه ضعيف، مثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به، وليس الأمر على ما توهمه. وأبو عياش مولى لبني زهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلومة، هذا آخر كلامه. لكن ليس على إطلاقه أن كل من روى له مالك تجاوز القنطرة، هذا إنما هو في البخاري ومسلم في من اعتمداه. قال: باب في المزابنة. المزابنة هي من أنواع بيع الربا أصلا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، رخص فيها في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق. يشتري النخلة بالنخلتين، أقصد يشتري النخلة والنخلتين بخرصهما تمرا، هذا مستثنى من البيع الأول. التمر بالتمر ربا إلا مثل بمثل هاها. لكن معي بقي معنى المزابنة مأخوذة من الزبن وهو المدافعة. أي صورته؟ يعني أن يبيع بما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، لكن بعضهم يقول نخرج من الخلاف فيما دون خمسة أوسق، لأن الرجل يريد أن يتخرف مع أهله، يريد أن يكرم صديقه، يريد أن يأكل من الثمرة الطرية، فتجوز من أجل المصلحة التي تحصل، فالغرر سيكون يسير مقابل المصلحة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. رخص فيما يسمى بيع العرايا، يستثنى من المزابنة المنهي عنها بيع العرايا، النخلة والنخلتان، وهكذا فيما هو من بابه، يأخذ الشيء اليسير من أجل أن يستمتع به، ولا يدخل هذا في باب التفاح والبرتقال والرمان والليمون والموز، لأن هذه ليست بأصناف ربوية. الصنف الربوي التمر والعنب والحنطة والشعير. قال باب في بيع العرايا. العرية أن يخرص الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا، فيبيعه لغيره بثلاثة أوسق تمر ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر ويسلم البائع النخل، وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق ولا يجوز فيما زاد عليه. وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي، أصحهما لا يجوز والأصح جوازه للأغنياء والفقراء، وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار. وفيه قول ضعيف أنه مختص بالفقراء، وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبعة عن أبيه زيد بن ثابت أحد الراسخين في العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب، مع أن بيع التمر بالرطب من أي بيع يا أخوة؟ من المزابنة، لكن استثني منها لماذا؟ للمصلحة الحاصلة للمشتري، ولأن الغرر يسير، الغرر سيكون يسير. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال الخطابي العرايا مستثناة من جملة النهي عن المزابنة، أنا تراه يقول رخص ببيع العرايا والرخصة إنما تقع بعد الحظر، وقد قال بذلك أكثر الفقهاء مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وامتنع من القول به أصحاب الرأي، وذهبوا إلى جملة النهي الواردة في تحريم المزابنة وفسروا العرية تفسيرا لا يليق معنى الحديث انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل ابن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا، يأكلها ويهدي منها، إنما ذكر الأكل لأنه الغالب، متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. فإذا قال لك قائل أنتم تمنعون بيع التمر بالتمر إلا مثل بمثل يد بيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في النخلة والنخلتين يشتريهما الرجل بخرصهما تمرا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق، نقول هذا مستثنى من المزابنة. أما البيع الأول فهو غرر وربا، وأما البيع الثاني فهو رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم للمصالح التي تقع للناس جراء ذلك. وهذا يعرفه من كان في البادية أو كان من المزارعين، ربما يأتي الموسم وعندك تمر في البيت كثير، الأولاد ما يريدون الذي في البيت، وهكذا الزائر ما يريد الذي في البيت، يعجبه أن يأكل من هذا الطري، فعند ذلك تذهب وتشتري نخلة أو نخلتين، خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، والنخل كثير، البلاد التي فيها نخل النخل كثير. قال باب في مقدار العرية. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى ابن أبي أحمد قال أبو داود، وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان قال أبو داود واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود بن الحصين. قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه ومالك. قال ابن المنذر رخصة في الخمسة الأوسق مشكوك فيه، والنهي عن المزابنة ثابت، والواجب أن لا يباح منها إلا القدر المتيقن إباحة، وقد شك الراوي وقد رواه جابر فانتهى به إلى أربعة أوساق فهو مباح وما زاد عليه محظور، وهذا القول صحيح وقد ألزمه المزني الشافعي وهو لازم على أصله ومعناه. قاله الخطابي ما هو أصل الشافعي؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال باب في تفسير العرايا وبالسند المتصل حدثنا أحمد ابن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الأثنتين يأكلهما فيبيعهما بتمر، ربما يبيع المزرعة من تاجر، تاجر تمر يأتي للشراء، لكن يستثني من البيع نخلها أو نخلتين فتكون أيضا في حكم العرية، لأن التاجر حين يأتي يخرص المزرعة كاملة. يعني سبحان الله، أهل الزراعة عندهم خبرة ليس فقط في الظاهر في الأرض بل في الباطن، ربما يأتي ويخرص كم في هذه المزرعة من البصل أو كم في هذه المزرعة من البطاط أو كم في هذه المزرعة من الطماط ومن كذلك التفاح والبرتقال والرمان والعنب وهكذا التمر، فيشترون على هذه الحالة، لأنه إذا انتظر حتى ينضج جميعه ربما يفسد ما عاد يستطيع يتصرف فيه، وأيضا التاجر ربما يشغل، فلذلك يمر التجار على المزارعين في بدء النضج في بدو الصلاح فيشتري المزرعة، ثم بعد ذلك يأخذ منها حاجته كل يوم قليل قليل حتى يسهل عليه البيع والنقل ويسهل عليه التخزين إلى غير ذلك، فكيف يعتمدون؟ والثمر في أعلى النخل يعتمدون على الخرص، وهذا أمر مشهور معلوم. إنما مثلا الذي ما عاش البادية يظن أنه على الظنون البعيدة، وهم ظنونهم قليلة جدا، يعني الظن يكون في زيادة خمسة عشرة نقص خمسة عشرة، إلى هذه الأشياء التي ربما تأخذ مع الطير أو مع الأولاد أو مع الدواب وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مر بمزرعة بوادي القرى فحزرها مع أصحابه، كل قال كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا، فلما رجع سألوا المرأة فكان كما حرصها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سند المتصل حدثنا الناد بن السري عن عبده عن ابن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها. هذا أيضا صورة أخرى، يعني رجل نزل من البادية أو نزل من المدينة إلى أصحاب الزراعات، فصاحب المخرف صاحب المزرعة الكبيرة قال له خذ لك هاتين النخلتين أو خذ هذه النخلة لك، فعند ذلك الرجل ما سينتظر نخلة واحدة، كم ينتظر أيام، وما عساه ربما يدخل ويخرج، قد يتأذون منه. فبعد أن يتملك الثمر يقول بعتها منك بكذا وكذا، يتفقون على شيء مع أنه قد يقع تفاضل وما هناك تقابض، لكن هذا مستثنى. قال باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. لماذا نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح؟ لأن الثمرة قد يلحقها الفساد، فعند ذلك من الذي يضمن؟ قد يقول المشتري ثمرتك فسدت، ويقول المزارع أنا ما دخلني فيها، الله عز وجل هو الذي أفسدها، أو جاء مطر هو الذي أفسدها، فيقع ضرر، يقع ضرر. إن قام المزارع ورد المال إلى المشتري وقع ضرر على المزارع، وإن منع المزارع رد المال إلى المشتري وقع الضرر على المشتري. لكن إذا كان البيع بعد بدو الصلاح بحيث أن المشتري يستطيع أن يأخذ منها ويستفيد منها، لأنه إذا كان قد بدأ الصلاح في بعضها معناه أن الباقي قريب من الصلاح، لأن بدو الصلاح يعرف بالإحمرار والإصفرار، فعند ذلك تذهب العاهة أيضا، قد يكون فيها الفساد قليل والعاهة تذهب، بينما إذا بعت وهي ما زالت زهرة هنا ستفسد، إذا نزل مطر يفسد المزرعة، إذا جاءت ريح تفسد المزرعة، إذا ظهر فيها الدود يفسد المزرعة. لكن إذا قد ظهر الثمر حتى وإن وقع مطر ربما يكون الضرر قليل، مع أنهم في البلاد التي فيها العنب إذا جاء المطر بعد أن ينضج العنب يصبح متفطر، ما يستفيدون منه في شيء إلا إذا أكل منه الأولاد، وإلا لا يصلح لأن يكون زبيبا ولا يصلح لأن يباع في الأسواق. وسيأتي مسألة أرأيت إن أخذ الله الثمر فبما يستحل المال أخيه، متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال أي لئلا يضيع ماله، وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور. وصحها أبو حنيفة رحمه الله البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده. أبو حنيفة مسكين في جميع المسائل رايحة والناس ضاوين، إن قال الجمهور بمسألة خالفهم، انظر المسألة الأولى خالفهم مع وجود النص، وفي هذه المسألة الجمهور على أنه لا يبيع حتى يبدو الصلاح، وذهب إلى البيع قبل الصلاح وبعد الصلاح. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وفي نسخة حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. خرجه مسلم هو عند الترمذي والنسائي وأحمد. العاهة أي ما ينزل على الشجرة من الآفة تصيبه فيؤدي إلى الفساد. قال أبو السند المتصل حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم. وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض عاهة، وأن يصلي الرجل بغير حزام ضعيف لمولى القرشي مجهول، وأخرجه أحمد. من أين له الحزام؟ قد يسقط عليه الإزار، لكن يستطيع أن يربط إزاره بدون حزام. قال في السند المتصل: حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان عن سليم بن حيان قال أخبرنا وفي نسخة أنبانا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع التمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. متفق عليه، وأخرجه أحمد. لأنه في هذه الحالة قد أمنت العاهة، إلا أن تأتي مثلا يعني شيء ما يسمونه بالصخط، ينزل الله مطرا شديدا مثل الأعاصير، وإلا في مثل هذه الحالات قد أمنت العاهة، ربما يفسد الثمرة التي قد احمرت واصفرت، قد تفسد. أما الثمرة التي ما زالت قريبة ربما بالماء يزيد نضوجها ويزداد بركتها. وبسند المتصل قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحبة حتى يشتد الحب حتى يشتد. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. حتى يسود أي يبدو صلاحه، ويشتد يبدو صلابته وصلاحه. قال السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عن بس بن خالد قال حدثنا يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها. فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالمشورة يشير بها، فإما لا فلا تبتاعوا، وفي نسخة تتبايعوا الثمرة، وفي نسخة الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي نسخة صلاحها لكثرة خصومتهم واختلافهم. أخرجه البخاري تعليقا، وهو الذي أشرنا إليه أنه قد يقع فيها الغرر، قد يقع فيها الغرر ويقع الخلاف والتنازع، وربما أكل المال بالباطل، فعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الإسلام جاء بسد ذرائع الفتن. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا ابن إسماعيل الطالقاني قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدنانير أو بالدراهم، وفي نسخة بالدينار أو الدرهم إلا العرايا. لماذا نهى أن يباع بالدينار إلا بالدينار والدرهم؟ حتى لا يدخل في المزابنة، حتى لا يدخل في بيع الربا، حتى لا يدخل في بيع الغرر. لكن بالدينار والدرهم بكم هذه المزرعة؟ قال: بخمسة ألف. قال له: خذ خمسة ألف معلومة. أما بكم هذه المزرعة؟ قال: بعشرين وسق، ويأتي ربما يحصل 16 أو 15، حكم الضرر. واتفق عليه، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. قال: باب في بيع السنين. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال أخبرنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. قال الخطابي: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين 3 أو 4 أو أكثر منها، وهذا غرر، لأنه بيع شيء غير موجود ولا مخلوق حال العقد، ولا يدري هل يكون ذلك أم لا، وهل يثمر النخل أم لا، وهذا في بيع الأعيان. وأما في بيع الصفات فهو جائز، سيأتي بيع السلم. قال: ووضع الجوائح. وضع الجوائح أن الإنسان إذا اشترى أرضا، مزرعة أقصد، ثم جاءتها جائحة يعني ما يتحمل المشتري شيء. قال قال الخطابي هكذا رواه أبو داود وروى الشافعي عن سفيان بإسناده فقال وأمره بوضع الجوائح، والجوائح هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، وأمره عليه السلام بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام. قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد وجماعة من أصحاب الحديث وضع الجائحة لازم للبائع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت. وبعضهم سيفصل يقول إن كان البيع بعد بدو الصلاح فلا توضع الجوائح، وإن كان البيع قبل بدو الصلاح فتوضع الجوائح. وبعضهم يأتي بتفصيل آخر قال مالك توضع في الثلث فصاعدا ولا توضع فيما هو أقل من الثلث. قال أصحابه ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع. واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، ولو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة انتهى. قال أبو داود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة، وقال أحدهما بيع السنين، خرجه مسلم والنسائي. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.